إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني، قد أكرم الله تبارك وتعالى هذه الأمة وجعل لها خصائص وجعل لها شعائر، وقال الله تبارك وتعالى في حقكم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، سواء في حال ضعفكم أو في حال قوتكم فأنتم خير أمة، كما بين الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكما قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الأمة الوحيدة التي قد أكمل الله عز وجل لها دينها على أكمل الوجوه وأتم الوجوه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. أي أنتم آخر 70 أمة، أنتم أكرم هذه الأمم على الله تبارك وتعالى، وأنتم خير هذه الأمم. ولذا الله عز وجل جعل هذه الأمة خصائص، فصفوفهم كصفوف الملائكة، والأرض جعل الأرض مسجدا لهم وطهورا، ويأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وشرع الله عز وجل لهم السلام بينهم يتداولونه، وجعل لهم التأمين في صلاتهم، وخصهم بيوم الجمعة، ضلت كل الأمم عن هذا اليوم، وخص الله عز وجل هذه الأمة بيوم الجمعة. والله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أضل الله تبارك وتعالى عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهودي يوم السبت، وكان النصارى يوم الأحد، فجاء الله تبارك وتعالى بنا، أي بهذه الأمة، فهدانا الله تبارك وتعالى لهذا اليوم وهو يوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، كذلك هم، أي نحن قبلهم في الجمعة، ثم يأتي اليهود بعدنا، ثم تأتي النصارى بعدنا، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. ويدخلون 70 ألفا من يدخل الجنة 70 ألفا من هذه الأمة بغير حساب ولا عذاب، وهم الشهداء عند الله تبارك وتعالى، وجعلكم الله عز وجل شهداء على الناس، وأنتم أول أمة تجوز على الصراط وتمر على هذا الصراط، وأول أمة تحاسب وتنتهي من الحساب، وأول أمة دخولا الجنة، أول أمم دخولا الجنة، وأكثر أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وهذه الأمة قد حفظ الله عز وجل لها دينها، وحفظ لها قرآنها، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا تجتمع هذه الأمة لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. لذا نهانا الله عز وجل عن مشابهة الأمم السابقة، ومشابهة الأمم الكافرة، ومشابهة الأمم المشركة. ولذا قال تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولذا قال تبارك وتعالى: ولئن ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وفي آية أخرى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، وفي آية أخرى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، تتمة هذه الآية. وإذا قال تبارك وتعالى لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتميز عن جميع الأمم، فقال من تشبه بقوم فهو منهم، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا. فالله عز وجل نهانا في هذه الآية أن نقتدي باليهود أو نقتدي بالنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا أهل الكتاب، وفي حديث آخر قال خالفوا المشركين. لما؟ لتتميز هذه الأمة. ومن أعظم أنواع الموالاة هو التشبه، وذلك لأن التشبه هو نوع من التقرب، كما يقال المقاربة في القلوب، وإذا تقاربت القلوب تقاربت الظواهر، وإذا تقاربت الظواهر وتشاكلت تشاكلت كذلك القلوب. ولذا أعمال الكفار تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أعمال الكفار وأعمال أهل الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول ما كان مشروعا لهم ولكن أتى ديننا ونسخ تلك الشريعة، نسخ ما شرعه لهم، فتحرم حينئذ موافقتهم، لا يجوز أن نوافقهم. من ذلك في العبادات والعادات، من العبادات المنسوخة التوجه إلى بيت المقدس. كان المسلمون في بداية الأمر يتوجهون إلى بيت المقدس في قبلتهم في صلاتهم، ثم نسخ الله عز وجل هذه القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولا يجوز الآن بعد نسخ تلك الشريعة أن نتوجه إلى بيت المقدس، وكانت أو كان بيت المقدس هو قبلة اليهود، هو قبلة اليهود إلى الآن. ففي بداية الأمر كنا نتوجه إلى بيت المقدس، ثم الله عز وجل نسخ هذه الشريعة، فلا يجوز الآن أن نتوجه إلى بيت المقدس في صلاتنا. ومن ذلك في العادات، ومن ذلك في العادات، من العادات ما حرم الله عز وجل عليهم كل ذي ظفر، كما قال تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي من الأنعام حرم الله عز وجل، وكذلك الإبل حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فالله تبارك وتعالى حرم عليهم هذه الشحوم التي حول الكلى، والتي حول كما قال بعضهم حول الأحشاء، فهذه هي المحرمة. إلا ما حملت ظهورهما، أي هذا هو مباح. وهناك ما جمع، ما هو مجموع بين العبادة والعادة، من ذلك الأعياد، أعياد المشركين أو أعياد أهل الكتاب، يوم السبت ويوم الأحد، يوم السبت ويوم الأحد. ولذا نحن منهيون أن نحتفل بمثل هذه الأيام، بيوم السبت ويوم الأحد. وفي هذا اليوم يوم السبت اليهود لا يعملون، ويوم الأحد النصارى كذلك لا يعملون، ويتوسعون في الطعام وفي اللعب وفي اللباس. فهذا جمع بين العادة والعبادة، فالله عز وجل نسخ هذه الأيام وجعل لنا يوم الجمعة، جعل لنا يوم الجمعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول من أعمال المشركين ومن أعمال أهل الكفار ومن أعمال أهل الكتاب، ما نسخه الشارع، كانت شريعة، هذه الأمور كانت شريعة لهم ثم نسخها الله عز وجل، فلا يجوز أن نقتدي بهم بأن نجعل يوم السبت يوم العيد أو يوم الأحد يوم العيد، أو نحرم على أنفسنا الإبل والأنعام كما هو محرم عند اليهود. ومن النوع الثاني ما لم يكن مشروعا لهم، هذا الأمر لم يكن مشروعا لهم ولكنهم أحدثوه تقربا إلى الله تبارك وتعالى، أحدثوه تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فمن العبادات ما كان يبنون المساجد على القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فهذه الأمور أحدثوها وهي محرمة،
فلا يجوز كذلك أن نقتدي بهم، لم يكن مشروعا لهم فأحدثوه. هذا في العبادات. ومن العادات الرهبانية كما قال تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فامتنعوا عن النكاح كحال الرهبان تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فمن امتنع عن النكاح وعن الزواج من هذا الله تقربا إلى الله تبارك وتعالى قد شابه النصارى والعياذ بالله، ووقع في مثل هذا المحظور. ومن ذلك ما أحدثوه وهو الاحتفال برأس السنة الميلادية، وهذا لم تكن شريعة، أو هذا الاحتفال لم يكن شريعة عند النصارى ولكنهم أحدثوه، فكذلك يجب مخالفتهم فيه، وسيأتي بيان هذا الأمر. وأما النوع الثالث فهو مشروع لنا في ديننا ومشروع لهم، هو مشروع لنا في ديننا ومشروع لهم، ولكن الشريعة أتت وخالفت في صفة هذا الأمر، خالفت في صفة هذا الأمر. من ذلك الصيام، هم يصومون ونحن نصوم، اليهود يصومون عن الطعام ونحن نصوم، ولكن الشريعة أتت وخالفتهم بحيث خالفتهم في الصفة، بحيث نفطر مع أذان المغرب عند غروب الشمس، هم يؤخرون إلى أن تشتبك النجوم، ولكن شريعتنا خالفتهم في التعجيل بالإفطار والتعجيل بالفطر، وكذلك التعجيل والتأخير في أكلة السحر، أكلة السحور، أكلة السحور نؤجلها إلى آخر لحظة، إلى عند قبل طلوع الفجر أو قبل ظهور الفجر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، وذاك أنهم ممنوع منهم، ممنوع أن يأكلوا بعد أن يبيتوا بعد المغرب. فإذا أتت الشريعة وخالفت في الصفة. من ذلك عاشوراء، هم يصومون اليوم العاشر، النبي صلى الله عليه وسلم أتى وحثنا أن نخالفهم، وهذا مستحب أن نصوم التاسعة والعاشر، فخالفناهم في صفته. هذه صفة العبادات، وهناك في صفة العادات. هم اليهود لا يأتون النساء، إذا كانت المرأة حائضة لا يقترب منها ولا ينام معها، وإنما يعتزلها تماما. فأتت الشريعة ومنعت من الجماع، ولكنها أباحت المباشرة، يجوز للرجل أن يباشر أهله دون أن يجامع، أي دون الإيلاد، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. فأتى الحظر على الأمر الذي فيه خبث، الذي فيه نوع من الخبث على الجسد وعلى الأبدان، وربما التقزز، ولذا يحرم الإيلاج ويحرم الجماع، لكن يجوز له أن يباشر أهله، فهذا من العادات. اليهود إذا سدلوا شعره النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره، وإذا فرقوا سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره، وهذا من العادات من باب التميز ومخالفة اليهود. وهناك أمور جمعت بين العبادة والعادة، وهي مشروعة له ومشروعة لنا، ولكن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الصفة. هم لأن موسى عليه السلام عندما أتى إلى الوادي المقدس ماذا قال له الله عز وجل؟ إلى الوادي المقدس وقال: أخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فإذا صلوا هم نزعوا نعالهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. أي لو صلينا في البر وفي مكان يمكن أن يلبس فيه الإنسان فيه النعال يلبس النعال، لا بأس بهذا، من باب مخالفة اليهود، وهذا يستحب في مثل هذا الأمر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعاله إذا كان المكان مناسبا، لم يكن فيه السجاد ولم يكن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعاله، وذلك مخالفة لليهود. إذن هذه أنواع الثلاثة في أفعال أهل الكتاب، فأتت شريعتنا وبينت لنا كيف نتعامل مع هذه الأفعال الثلاثة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخوان، ما مر علينا هو أننا مأمورون بأن نخالف أهل الكتاب في أعيادهم الشرعية المشروعة لهم كالسبت والأحد، وأن نخالفهم كذلك فيما ابتدعوه من أعيادهم كرأس السنة أو كريسمس أو غير ذلك. والله تبارك وتعالى قد نهانا كما مرت علينا الآيات عن مشابهة أهل الكتاب ولا تتبع أهواءهم. وقال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال العلماء لا يشهدون الزور أي لا يحتفلون ولا يشهدون أعياد المشركين، ولكن أعيادهم زور والعياذ بالله وفسق وشرك وكفر بالله تبارك وتعالى، سيما مثل هذه الأعياد، وهو الاحتفال بيوم ولادة الابن والعياذ بالله، بيوم ولادة ابن الله عز وجل والعياذ بالله، هذا عندهم. فمن احتفل كأنه أعانهم وأقرهم على ما هم عليه من ولادة الابن لله تبارك وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك بيّن بأن عيدنا بأنه هو من أظهر الشعائر، وأننا نحتفل فقط بعيدنا ولا نحتفل بأعياد غيرنا، وذلك أن العيد هو من أعظم الشعائر ومن أظهر الشعائر. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، ولذلك وردت هذه الآية في مناسك الحج، ومن مناسك الحج يوم الأضحى، يوم العيد، يوم النحر، هذا مناسك الحج، ولذلك هذا من أكبر المناسك وأظهر المناسك يوم العيد، من أظهر المناسك، تظهر فيه الأمة دينها وتظهر فيه الأمة مناسكها. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. إذن الله تبارك وتعالى بيّن بأن لكل أمة منسكا، بأن لكل أمة منسكا. والقلوب إذا كانت جائعة، القلوب إذا كانت جائعة ورأت غيرها امتلأت بما ترى غيرها، أو إذا تشبهت بغيرها ملأت قلوبها بما عند غيرها، فإن لم تملأ قلوبها بدينها وما في دينها ملأت قلوبها بما عند غيرها. فإذا جعنا كما يقال وعطشنا إلى ما عند غيرنا امتلأت القلوب بأعياد المشركين، وفرحنا بأعياد المشركين أكثر من فرحنا والعياذ بالله بعيدنا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا اليوم. في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة، يقول أنس رضي الله عنه، وكان لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا اليومان؟ فقال يا رسول الله هذا يوم تحتفل فيه العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما، قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، يوم الأضحى ويوم الفطر، حديث أبو داود. والإبدال هو ترك المبدل، أي اتركوا هذا، ترك الإبدال هو فعل الأصل وترك مثل ما هم عليه. أبدلكم أي هذا مبدل، دعوه وافعلوا ما أصله الله عز وجل لكم من دينكم، وهو الاحتفال بيوم الفطر ويوم الأضحى. وروى أبو داود كذلك عن ثابت بن الضحاك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، منطقة اسمها بوانة، قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ لاحظوا أخوان، هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر، لا وفاء لنذر في معصية الله تبارك وتعالى. فإذا لو كان فيه عيد من أعيادهم لكان فيه معصية، نذر واجب، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، وكان فيه عيد، فلا تذبح لهذا المكان ولا تذبح ببوانة. فإذا التواجد في أماكن الأعياد، أعياد المشركين وأعياد الكفار، يحرم تواجدهم، حتى النذر لا تفي بهذا النذر في مثل ذاك المكان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، قال لكل قوم عيد وهذا عيدنا، لكل قوم عيد وهذا عيدنا، كما قال الله عز وجل لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. إذن ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، إذن لكل قوم عيد، لا نحتفل إلا بأعيادنا ولا نحتفل بأعياد غيرنا، فمن تشبه بقوم فهو منهم والعياذ بالله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين، حتى كان يخالفهم كما مرت علينا النصوص من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سدل الشعر. ولذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص من صنع نيروزهم ومهرجانهم، يقول وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك، حشر معهم والعياذ بالله. هكذا يقول عبد الله بن عمرو العاص: حشر معهم يوم القيامة إذا صنع نيروزهم، أي شاركة. والنيروز كان عيدا، كان النيروز عيدا لأهل الفرس، فقال: من صنعه وشاركهم في هذا إلى أن يموت والعياذ بالله حشر معهم. وإذا يقول عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تدخلوا عليهم كنائسهم يوم عيدهم، لا تدخلوا عليهم كنائسهم يوم عيدهم. يقول: فإن السخطة تنزل عليهم والعياذ بالله. كيف لا تنزل السخطة عليهم وهم يشركون بالله عز وجل ويعلنون التثليث والعياذ بالله؟ والمشابهة في الظاهر تؤدي إلى المشابهة في الباطن، والمشابهة في الباطن تؤدي إلى المشابهة في الظاهر. ولذا ينبغي أن ننتبه في مثل هذه الأيام ونجتنب مشابهتهم في أعيادهم. فلا يحل للمسلمون كما قال العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وإمام مالك وإمام أحمد، قالوا: لا يحل للمسلمين أن يبيعوهم شيئا في أعيادهم، لا يحل للمسلمين أن يبيعوهم شيئا من مصلحة عيدهم من لحم ودم. والآن في هذا الوقت كأشجار الميلاد، أشجار وشجرة عيد الميلاد أو الشموع أو غير ذلك، يقول: ولا ثوبا ولا يعاون دابة ولا يعانون على شيء من دينهم. يقول إمام مالك: لأنه في ذلك إقرار لهم على كفرهم وإقرار لهم على شركهم والعياذ بالله. وكذلك إذا ما ذبحوا في مثل هذا اليوم لا تأكل من ذبائحهم. وإذا يقول إمام أحمد: لا يؤكل ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم لأنه أهل لغير الله. في مثل هذا اليوم يكون قد أهل للابن والعياذ بالله، وأهل لعيسى عليه السلام. أما غير الذبائح من فاكهة ومن حلوة، فعلي رضي الله تعالى عنه أتي بهدية يوم النيروز فقبل هديتهم. وإذا يقول أبو برزة الأسلمي: وكانوا يهدونه أو كانوا يهدونه في نيروزهم، قال: ما كان في من فاكهة فكلوه، ما كان من فاكهة فكلوه إذا أهدوا إليكم هذه الهدايا، وما كان من غير ذلك فردوه، من ذبائح وغيرها ردوا هذه الذبائح. وإذا دعوكم إلى الوليمة قال: فلا يستجاب لوليمتهم. لما؟ قال العلماء: وذاك لأنه فيه تكفير لسوادهم، وفيه مشاركتهم في مثل هذا اليوم إعلان، وفيه إعلان للشرك والعياذ بالله وإعلان للكفر. قال: ولا يهدون في مثل هذه الأيام ما يعينهم على أعيادهم. لذا يقول إمام مالك: إن فيه تعظيم لشركهم ودعوتهم والعياذ بالله على كفرهم. وكذلك لا يهنؤون بمثل هذه الأيام، لا يهنؤون بمثل هذه الأيام، لأن التهنئة كما يقول ابن القيم حرام بالاتفاق أن يهنؤوا بمثل هذه الأيام بأي شكل من الأشكال، ولا ببطاقة الأعياد، ولا ترسل إليهم بطاقات الأعياد، ولا تباع ولا توزع ولا تلصق إعلانات كما يقال إعلانات للبيع في مثل هذه الأيام، والتنزيلات من أجل هذه الأعياد والعياذ بالله. فإذن قال حتى التهنئة انتبهوا إلى مثل هذا. وعندهم ما يسمى ببابا نويل أو عمانوئيل، وورد في الإنجيل، ورد في الإنجيل: ها هي العذراء تحبل، أي تحمل، وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، ويدعى اسمه عمانوئيل. وعمانوئيل عمانو أي معنا، وإل الله أي الله معنا، أي ولدت الابن والابن الآن معنا. ويأتي ذاك الشيخ الكبير ذو، يأتي الشيخ الكبير ذو اللباس الأسود، ذو اللباس الأحمر وذو اللحية البيضاء، ويقوم بتوزيع الهدايا. وهذا أن الأب نزل وأخذ يوزع الهدايا، ولذا يسمونه ببابا نوئيل. إل الله بابانو أي أبونا، بابانو أبونا، كما عمانو عمانوئيل عمانو أي معنا، هنا بابانو أي أبونا، إل الله أي أبونا الله، هذا يوزع والعياذ بالله. فلذا ننتبه إلى مثل هذه الشركيات. ربما الإنسان يغفل عن مثل هذا، ولكن ننتبه إلى مثل هذا. وكذلك شجرة الصنوبر ننتبه إلى مثلها. ولا نبالغ كما يقال فنأتي تلك الليلة ونقرأ سورة الإخلاص، أو نكثر من قول لا إله إلا الله كما يزعم بعض الناس، وهذا خطأ إخواني. ننتبه إلى مثل هذا، تأتي في تلك الليلة، قال علينا تأتي كما يقال بالرسائل عن طريق الهواتف، انتبهوا أكثر من قول لا إله إلا الله، أكثر من قراءة سورة الإخلاص، لأنه الشرك نعارض نحن الشرك. احتفلنا بتلك الليلة، احتفلنا بتلك الليلة التي يحتفلون بها، هم احتفلوا بشيء ونحن نحتفل بقيام تلك الليلة والعياذ بالله. ما يصح تخصيص تلك الليلة مثل هذه الأذكار أو مثل هذه الأوراد وأنها كباقي الليالي. لذا ننتبه، يأتي الشيطان عن الشمال ويأتي آخرين عن طريق اليمين، فلذا ينبغي أن ننتبه إلى مثل هذا. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا، ونعوذ بك من كل صاحب يردينا، ونعوذ بك من كل أمل ينهينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أدخلهم جنة الفردوس، اللهم أظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم احشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أصلح أئمتنا وقادتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم إلى بطانة صالحة. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويهدى به أهل معصيتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي دماج وفي فلسطين وفي جميع أقطار المسلمين. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم. اللهم اجعلهم في جوارك، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يرام. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا مربعا نافعا غير ضار، بكرمك ورحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. واقم الصلاة.